بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يا محمد سيبنا أمر إلى الله أقرأ. قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. هذا داخل في كتاب النكاح من المحرمات، باب ذكر تحريم أيضا نوع من النساء بعد بيان رحمه الله تعالى في الفصل السابق تحريم نكاح المتعة، بين نوعا أيضا آخر من المحرمات. فالأصل في الأبضاع التحريم إلا إذا سكت الشارع عن ذلك، ولهذا فإن الشارع بين المحرمات، وما عدا بيان الشارع المحرمات فإنه مباح. فأنت لا تحتاج إلى أن تقول مثلا: ما الدليل على نكاح ابنة الخال؟ الدليل عدم وجود الدليل على تحريم نكاح ابنة الخال، أو هكذا. فإذا نقتصر على الوارد في المحرمات، وما عدا ذلك فكل امرأة تكون حلالا وتكون مباحة لك. فقال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا نوع تحريم لعلة الجمع، وإلا فيجوز نكاح عمة المرأة وخالة المرأة إذا لم يكن عند الإنسان المرأة، فهي ليست محرمة على التأبيد، وإنما حرمتها حرمة لعلة، أو تحريمها تحريم لعلة، ألا وهو كون الإنسان عنده هذه المرأة التي تكون تلك المرأة الأخرى عمتها أو خالتها. فهذا التحريم لعلة لعلة الجمع. والناظر في النصوص يجد أن المحرمات بسبب الجمع واحد: الجمع بين المرأة وأختها، فلا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وأختها، لكن لابد أن تطلق هذه وتتزوج الأخرى، وبعد انقضاء عدتها لابد أن يكون هذا، وإلا لا تجمع بينها وبين أختها في العدة، فتعقد عليها في العدة حتى ولو طلقتها، لابد أن تنتهي العدة لأنها في العدة امرأتك، فحتى تأتي بأختها لابد أن تكون العدة قد قد خرجت المرأة من العدة. يبقى ده النوع الأول، وهو الجمع بين المرأة وأختها. الثاني: الجمع بين المرأة وعمتها. الثالث: الجمع بين المرأة وخالتها. يبقى بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. نكاح الأخت العمة الخال جائز، ليس على التأبيد هذا التحريم، جائز بشرط أن تكون عندك المرأة التي تضيف إليها أختها أو عمتها أو خالتها. يبقى هذا تحريم بسبب الجمع، وهذا فيه سر في الشريعة وعلة، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأواصل. طيب لو كان في الرضاعة، يعني لو كان في الرضاعة مثلا أنا تزوجت امرأة وقد رضعت معها امرأة تصبح أختها، فهل يجمع بين ينهى عن الجمع بين المرأة وأختها بالرضاعة كالنسب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال هذا يجوز لأنه ما في نسب بين المرأة وبين التي رضعت معها، بالنسبة للزوج لا يتأثر بهذا، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يرى تحريم ذلك. ومنهم من قال: لا، بل تحرم المرأة أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين أختها في الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، وهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وبين أختها في الرضاعة أو عمتها في الرضاعة أو خالتها فين في الرضاعة للعموم، هذا أنه لا يجمع بين إنما تحرم الرضاعة ما يحرم الإيه النسب. طيب، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها السنة والجماعة التي استدل بها العلماء على كون السنة تأتي بأحكام أو تؤسس أحكاما لم ترد في كتاب الله عز وجل. فنحن إذا طلعنا المحرمات في كتاب الله عز وجل لا نجد تحريما بين المرأة وعمتها أو خالتها، بل بالعكس قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني لو أخذنا بظاهر القرآن نقول يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لكن نقول السنة أسست هذا الحكم كما أسست حكم تحريم الحمر الأهلية، والسنة تؤسس الحكم يبقى واجب الاتباع كما لو قاله الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولهذا كان من جحد السنة كان كافرا، اللي يقول السنة لا يعمل بها أو لا نؤمن بالسنة هذا كافر، كما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. يبقى دي محرمات إلى أمد مؤقت، وهو طالما أن عند المرأة فلا يحل أن أجمع إليها أختها أو عمتها أو خالتها. طيب، قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. يعني لا تنكح العمة على بنت الأخ، يعني برضو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، طبعا لا تجد هذا في أمة خلت حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس، ولا حتى في إثبات كتاب الله عنده لا في التوراة ولا في الإنجيل. هذه أمة الإيه؟ أمة الإسناد، أمة الإسناد، ولهذه خصيصة تفخر بها هذه الأمة في كلام النبي وفي كلام الصحابي وفي كلام التابعي المرفوع والموقوف والمقطوع كل ذلك مسند، فنعرف القول وقائله وسند إليه فنقبل هذا أو نرد على حسب، مع ميزان دقيق في الرجال لا يقبل المجاملة. يا ابن عيينة أنت إمام إلى متى؟ حتى اختلط، فلما اختلط نستأذنك خلاص لا نقبل روايتك بعد ذلك وانت امام، فذ ابو اسحاق السبيعي وهكذا. فميزان لا يقبل المجاملات، لان من اخطر الاشياء في الدين وان تقول على الله ما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم، والقول بلا سند هذا القول لا يصح نسبته الى قائله الا بالايه الا بالسند. ولهذا تميزت هذه الامه بهذا بهذه الخصيصه، مما يدل على أن نقاوة الرجال أصل في إسلامنا. نقاوة الرجال، واحد يقول لك أنتوا بقوش غير الرجال، والرجال ما هومش غير إحنا برضه، أي حد ما هومش غير أي حد، ما في إشكال، ما تبيح لنفسك أبيحه لغيرك، بس المهم يكون بالأدل، ما في إشكال. في أحد معصوم؟ أبو بكر لسه معصوما، يبقى ابن باز معصوم، ابن عثيمين معصوم؟ لا، ده أصل عظيم في ديننا، خلي بالك، الكلام في الرجال أصل عظيم أصله السلف، أصله السلف، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ولقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، من الدين. ويعني إيه الإسناد؟ يعني الرجال بخبر أحوالهم وبسبر أحواله، ده ثقة، ده ثقة ثبت، ده ضعيف، ده بيهم، ده كذاب، ده موضوع، ده مبتدع، ده سنة، ده كذا. لابد من ذلك، لابد من ذلك. ما كما قلنا لكم، ما الذي مرر ابن أبي عاصم؟ بنقرأ ليه احنا لابن أبي عاصم؟ ليه؟ عشان بتقرأ لماذا لأحمد؟ لماذا بتقرأ ابن تيمية؟ لماذا؟ هذا عبر انتقاد دقيق لكل ما قالوه وما قروه ما أصلوه. يبقى هذا من الدين، خلي بالك، اوعى يضحك عليك، اوعى يضحك عليك ويقول لك ده سيبنا من الكلام ده، دعوة بدون الكلام ده يا عم، احنا عايزين مصالح ومفاسد. أفسد المفاسد السكوت عن بيان حال الناس. الله عز وجل قال: تبت يدا أبي لهب وهو عمه صلى الله عليه وسلم. نقول ليه ما راعى مشاعر النبي؟ لأن مشاعر النبي على وفق كتاب ربنا وعلى وفق ما يحبه الله. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فأذن لي. لا، لم يأذن. اقطع، لم يأذن، صح؟ لم يأذن. استأذنته أن أزورها، ده أم النبي، أم النبي صلى الله عليه وسلم. صالح ومفاسد إيه؟ أي مصالح أي مفاسد؟ إنما المفاسد أن يبقى الفاسد على فساده دون التنبيه عليه. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد. لكن بعلم، حينما يكون عندي علم بأن هذا لا يتلقى عنه، بأن هذا ليس من أهل السنة، بأن هذا يجتنب، بأن هذا كذا، حينما يكون عندي علم بهذا وجب بلغه كما تبلغ الأحكام الشرعية. يبقى نقاوة الرجال، نقاوة الرجال، ما ينفعش بقى أتألق أنا وأنا بترجم البخاري، وإن البخاري والبخاري والبخاري، واجه عند حسين لأنه مثلا على جماعة معينة، أو الأسكت. لا، إنما رفع البخاري منهج، فمن لم يتبعه يسقط، وإلا أكون غير صادق في ترجمة البخاري، غير صادق في ترجمة لمسلم، غير صادق في ترجمة لأحمد. أحمد إمام أهل السنة وإمام أهل السنة، ومن كأحمد؟ طيب واللي يخالف أحمد كيف يكون سنيا؟ والشيء بالشيء يذكر، وبضدها تتميز الأشياء. يبقى نحن أمة الإسناد، خصيصة عظيمة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى صبر الرجال. طيب الآن مثلا، يعني في أي عصر، الآن بعد الآن إلى أن ينتهي الزمان، هل يا ترى تحتاج الأمة الآن إلى أحمد يقول أحمد مات، أو البخاري يقول فلان فيه نظر أحمد مات، البخاري مات، فمن الذي يقول؟ أهل العلم والدراية يقولون حتما. ولهذا تنحية هذا الأصل من المنهج تنحية أهل البدع، ومن أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أن تسمح لمبتدع أن يتكلم، أو فاسق أن يتكلم، أو عربيد أن يتكلم، أن يستوي المجرمون والمسلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قام الدين على هذا التفريق، يبقى في من يقبل وفي من لا يقبل. وأظن نحن نعلم في علم الحديث، أول ما نفتح كتاب هنجد أنه الخبر المقبول الخبر، والمردود هذا إما ليه سقط وإما ليه طعن على طول. لازم عندي سند، عندي متن، المردود يرد يتوجه إلى السند، يتوجه إلى متن، ها؟ يبقى لازم هتتكلم في الرجال، ده ثقة ولا ثقة، ده واهب ولا ده مدلس، ده إلى آخره. يبقى إياك أن تقول بقى قلبي وأصلي وده لا يلزمني، وممكن ده قساوة قلب، وإحنا أهم حاجة بس نعرف المسائل وخلاص، ونعرف كيف نعبد ربنا. طب ودين ربنا عز وجل كيف نعرفه إلا بالإسناد؟ احنا بنقرأ في صحيح مسلم الآن قد يغفر لي ألا أقف عند رجل في السند، ليه؟ وقف من قبلي وقال لي اقرأ، مر فإن هذا ممن تجاوز القنطرة. يلا صبرنا هذا الحال ودرسنا هذه الأسانيد وأعطيناكم حكما يا متأخرون، ألا وهو إنه البخاري ومسلم قد تجاوز القنطرة. ما جيش بقى نقول لا ده 600 حديث في البخاري، لا ده أنا كذا. ماشي، العلم بالأسانيد وبأحوالها وكذا هذا علم معتبر وعلم شريف جليل، لكن أنا أقول قد يسعني أني أتجاوز في هذا، لكن إذا جاء غير هؤلاء ما يسعني أن أتجاوز. فتبقى هذه الخصيصة في الأمة، ولا بد أن تبقى هذه الخصيصة فين؟ أن تبقى هذه الخصيصة في الأمة وليست هي من الغيبة المذمومة. حد يقول هذه غيبة بيتكلموا في الأعراض، ينفع مشايخ يتكلموا في الأعراض؟ هكذا يقولون. طب ينفع أئمة يقال عنهم أئمة السنة يتكلمون في الأعراض؟ ده مش ينفع يتكلم فلان يتكلم في الأعراض، ده ممكن ينفع يقتل ويسجن. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحياكم، فإنما ضحى بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولقد مدح الضحية كل صاحب السنات، مش قال لا ده بيقتل المسلمين. أبدا أبدا، لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث، دم امرئ مسلم، مع أن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما أني لو رأيتك، يبقى هذا أهدر حرمته، يبقى لا يجوز أن تغتاب أن تتكلم في عرض سالم عن المؤخذ. أما إذا أباح عرضه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أذاه جاره، قال له إيه؟ يلا خد متاعك واطلع في الشارع، واطلع في الشارع اللي مروا بيك قول لهم عمل فيه وسوى فيه. فجعل الناس يلعنون ويسبون علنا، بئس أخو العشير. أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جامن فرجل يضع العصا عن عاتقه، أنكح أسامة، خدي ده وما تاخديش ده. اوعى يا ابني يضحكوا عليك، اوعى اياك يضحكوا عليك، لك هذا ممرر ويعمل ويسوي وما ينفعش. واصل الامه دلوقتي صراحه مجروحه من ايه؟ ايه اللي جرح يا اخوي؟ ايه اللي جرح الام؟ ما هو احنا ايه اللي جرح؟ اللي جرح الام ايه؟ ترك السنه. ده اللي جرح الام، هو ده الجرح الغائر، اللي جرح الام هو ده الجرح الغائر. اما اجي بقى أعالج الجرح، أعالجه على سليم صحيح ونظف، ولو قلت مش مشكلة، قول بس هتستريح بعد ذلك. هو جرح تعالجه إزاي؟ هذا الجرح كيف تعالجه؟ من أين كان الجرح؟ من التعدي. من أين كان هذا العفن في يدك؟ من التفريط. فلما نأتي نعالج بقى، إن فرطنا في أول الأمر حتى حصل الجرح فلا نفرط في علاج، وإلا كنت كاتما لعلم واجب عليك أن تقوله وأن تعلمه، ثم لك لا تدعو إلى نفسك ولا إلى حزبك، فلا تقول هذا الحزب تركوه وأما حزبي أنا هو الجدير بالتمكين. لا، إنما أنت تدعو لفيصل حق ينبغي أن يحكم بين الناس جميعا، كتب السنة بتاعتك انت دونه، انما هي لك وله ان كان صادقا. يبقى لما تقرا في الاسانيد هذه الحقيقه بتستمتع. خلي بالك، اسماء هؤلاء الرجال يعيدون اليك مجد من مضى، فان هذه الامه لا يدرى خيرها، فمن قائد بطل في الميدان ومن قائد بطل بالليل يحقق الاسانيد ويحقق الاقوال، كل على صغر، وليس هذا باولى من هذا، بل ايهما افضل، دم الشهداء أم مداد العلماء؟ مداد العلماء الذين سودوا هذه الصفحات وعرفوا أحوالهم وخبروا طريقهم ووضعوا أسيا ميدهم. فأيما كتاب قرأ، فلان مقبول، فلان مردود، هذا مدلس، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا تجعله على الرؤوس، منهج تجعله على الرؤوس. إياك أن يضحك عليك وأن تجامل الأشخاص في سبيل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فما عرفنا، قال البربهري كلمة رائعة متعة في شرح السنة،
قال فما عرفنا الله ولا عرفنا رسول الله ولا عرفنا الجنة ولا النار ولا عرفنا ما يحب إلا بالآثار. ما عرفنا هذا إلا بالآثار، والآثار هم الرجال، والرجال قام عليهم الرجال النقاد، وما على قدر الواحد منهم إلا بهذا المنهج، إلا بهذه الطريقة. وهذا يكون عليك، إن أخطأت فلينبري لك من يردك، إن ابتدعت فلينبري لك من يرد عليك. ليست لك قداسة ولا لك حصانة. في الإسلام حصانتك السنة، والثبات عليها إلى أن تموت. إنما السنة سنتين ثلاثة أربعة لا لا، إنما السنة إلى أن تموت. تكلم في الرجال ثم انتكس، نتكلم فيه. كان على السنة ثم انحرف، يحذر منه. كان على الانحراف ثم تفنن، يمدح ويدعى إليه. هو ميزان واحد، هو ميزان واحد، ضابط واحد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا ميزان ما يقبل. فالإنسان يفخر ويقع. حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤي بن الكعبي وأنه سمع. يا سلام، حتى أصل إلى نهى رسول الله. قال رسول الله يا ده أعمار بهدلت وقضيت وجهد ورحلة حتى يشرب هذا بوله، وحتى يبيع هذا أثاث بيته، وحتى يمتنع هذا من تلذذ بدنيا، وحتى يموت هذا عزبا. كل ذلك لتصل إليك قولة الرسول، قال رسول الله أو نهى رسول الله. ووالله لولا هذا ما علمنا قال رسول الله ولا نهى رسول الله. فكن ذاك الرجل ولو قل علمك، لكن كل على الضرب وعلى المنهج، يبارك لك بإذن الله. قال الله قال رسوله، أعطني كتابا وأعطني سنة. يضربون أحمد، يفحلون أحمد، يناظرون أحمد، ما يزيد عن أن يقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله. يبقى حتى تصل إلى قال رسول الله، متعة عظيمة، سنة جليلة، قدر غال مرتفع. أما أن يتواطأ أناس على كتم السنة ثم يريدون أن لا يتكلم فيهم أحد، وإن تكلم أحد فمجرم، وأما أن تتكلم في السنة فأنت العالم النحرير، ألقاب تخافون زوالها. يبقى المحدث محدثا، ويبقى الفقيه فقيها، ويبقى الواعظ واعظا، واعظ الأمة، محدث الأمة، فقيه الأمة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال ابن شهاب نفصل بين قول ابن شهاب وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى هذا من العلم، أرى نرى هذا العلم، أرى من البصر رؤية. فنرى خالة أبيها وعمة أبيها، فعمة الرجل عمة لك، عمة أبيك عمتك، خالة أبيك خالتك، وهكذا. يبقى ابن شهاب فهم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، أعطاك حكما جديدا تفصيليا لهذا، ألا وهو وعمة الرجل عمته وعمة البنت، وخالة الأبي خالة الإيه؟ البنت. ولهذا لا تجمع بين البنت وبين عمة إيه؟ أبيه، وبين خالتي، وهكذا. قال وحدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. فهذا حديث أيضا في تحريم نكاح المرأة الجمع بين المرأة عمتها وخالتها. وفيها زيادة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يظهر رجل تقدم لخطبة امرأة وما رد ولا تبين هذا فإن هذا الرجل لا يجوز أن يتقدم على خطبته حتى يدع الناس هذا الرجل أو يلتزم هذا الرجل، فإن هذا مما يوغر الصدور ويوقع الشحناء. ولا يصوم على ثوم أخيه كما لا يجوز أن يبيع على بيع كما لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه كذلك لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. ومن سبق إلى شيء كان أولى به، سبق إلى بيع اتركه حتى ينتهي، سبق إلى خطبة اتركه حتى ينتهي حتى لا يقع حتى لا يقع شحناء ولا بغضاء. طيب إذا ترك أو رفضه الناس يبقى إذن لك أن تدخل بعد بعد ذلك. يبقى إذن إن قبل فليس لك وإن ترك فذاك فذاك لك. طب إذا ما عرفت قبل أو ترك يبقى لا تقبل أيضا وتتوقف حتى تتيقن. يبقى لا تقبل حتى تتيقن أنه أنه ترك كالبيع تماما كذلك البيع. طب لو استأذنه يعني قال مثلا هو رجل تقدم على خطبة ولم يركن إليه فقال أنا هذه المرأة تصلح لي أو كذا فتم تتركها لي مثلا واخطب امرأة أنت ما شاء الله إذا ذهبت إلي امرأة قبلتك إنما المرأة دي أنا شايف من ظروفها تتفق معي وكذا فما رأيك هي تتركها لي. لو استأذنه فأذن له ها ها يصح يصح هذا. نعم وإن كما قلنا حق وتنازل عنه لأنه حق له. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. تأتي إلى امرأة تريد أن تتزوج على زوجتك فتقول لك لي شرط واحد ما هو أن تطلق امرأتك هذا حرام. طيب لو قالت لو قلت لها ماشي ها انا هبقى طلاق وانت وافقت عشان وتزوجتها وبعد زوجتها قالت لك طلاق وقلت لها لا ده حرام لا يجوز لا يجوز ان اطلقها. النبي يقول خلي بالك في صحيح مسلم النبي يقول ويتسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها. طبعا هو عارف صحيح مسلم بس ما رضاش يقوله لها وقت الايه. طيب هل المرأة هنا يكون لها حق الفسخ ولا ما يكون لها حق الفسخ؟ ها ليه كويس يحق ليه؟ لان
هو اشترط عدم الزوج الاولى اللي هو خب عليها يعني يطلق الاولى.
لا هو قال لها ماشي وبعدين رجع في كلام. هنغلب ايه هنا؟ هنغلب المسلمين على شروطهم الى شرط ولا نغلب الشرط؟ ها
لو قالت لا تزوج
عليه يحق لها لو قالت
لا يحق لها ان تقول طلق.
تمام يعني ان قالت طلق هذه
يحق لك.
تمام
فان قالت طلقها فلا يحق.
نعم هو لا يحق لها الفسخ بذلك انها طلبت امرا محرما ولكن نقول لا ينبغي ان يسلك المسلم هذا المسلك. لا ينبغي ان يسلك طبعا ما يبعد ما يبعد ان ياثم لانه ورطها. يعني لا ينبغي ان الانسان يكون بهذه الصفه. لكن انت كلمها وإن قدرها الله لك ستكون بكلامك إن شاء الله ولن تذهب منك إن قدرها الله لك. وإذا ما قدرها الله لك ستترك لك البيت والجمل بما حمل وهكذا. لهذا أنت تقول لا النبي قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 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 وأنا ممكن أتزوجك وأطلقها وأعود فأتزوج عليك. فلعل الله عز وجل يكرمك وأنت ستكون مثلا عندي ذات منزلة وكذا إلى آخره. وإن كانت من قدرك
يسر له عز وجل. لكن لا ينبغي المسلم أن يكون إيه هكذا. في فرق بين مسألة يعني لها أو ليس لها وبين مسألة الإيه المسلك في هذا الأمر. زي مثلا الزواج بنية الطلاق، جمهور العلماء على جوازه. يعني أنا في نفسي أتزوج مثلا امرأة من دسوق، ولما تطردوني من المسجد بعد سنتين ثلاثة هسيب لكم إيه، هسيب لكم بتاعتكم، أنا طول ما هنا ده أنا أجي وخلاص مثلا، وأنا أضمن في نفسي هذا خلاص. طيب هل هذا يصح أو لا يصح لإضمار؟ من العلماء من قال لا يصح، لأن هذا يؤدي إلى إضرار وأشبه المتعة. ومن العلماء من قال يصح، لأن ليس هناك صريح في الزواج يمنع. لا قال لها أنا متزوج في 3 سنين ولا 10 سنين، ده هو أضمر ذلك في نية، والنية شيء وما يظهر شيء آخر. لكن نقول حتى على قول الجمهور، هل ينبغي أن يتعامل الإنسان بهذا؟ يعني إنسان ينكح هذه المرأة وبعد أسبوع يطلقها، وهذه الأخرى وبعد شهر يطلقها وكذا؟ لا ينبغي له ذلك، لأن ذلك يترتب عليه ضرر. أما من جهة الصحة في العقد وعدمه فإنه لم يقترن به ما يبطله. ولهذا قال النبي ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها، لها ما كتب الله لها. هي إن طلق المرأة فلم يأتيها من زوجها إلى ما كتب الله عز وجل إيه له، فلتأخذ ذلك بالحلال أفضل. وأيضا فإن ذلك يضر بأختها إن طلب الطلاق. طيب لو اشترطت وهي وحدها ألا أتزوجك على ألا تتزوج علي، على ألا تتزوج علي، مش بقى أن تطلق امرأة، لا، على ألا تتزوج علي وتزوجها على هذا وبعدين أراد أن تتزوج علي، هل لها حق الفسخ أم لا؟ أنت كلكم بجماعة دية يعني لا حق الفسخ. ترى إيه الفرق بين حالتين؟ قول يا عبد الرحمن. مخالف الشريعة شرط إيه؟ قال العلماء الأول إنما تعلق بحق امرأة موجود، إنما تعلق بحق امرأة موجود ولهذا لا يفسخ. أما الثاني فلم يتعلق هذا الأمر بأحد موجود، وبالتالي ما في مشاحة هنا، ما في مشاحة هنا. فإن أراد أن يتزوج عليه بعد ذلك فلا حق الفسخ. يعني لا حق الفسخ، مش الزواج بطل، لا، فسخ يعني إن شاء تجلس معه وإن شاء تتركه ولا يتكلم ولا يتكلم. وطبعا هذا مع برضو صحة النكاح في هذا، إلا أنه لا ينبغي المرأة أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها، لأن الزواج سنة، ولأن الشرع رغب فيه. فإن كانت تراعي حقها من زوجها ومتعتها بزوجها فقد تسلب تلك المتعة وهي مع زوجها وحدها، ولكن قد يبارك لها في زوجها إذا وافقت على ذلك. والله تبارك وتعالى لما أباح ذلك فأكيد أن مبنى الإباحة على الإيه؟ على المصلحة العظيمة. ولهذا يخبرني بعض إخواننا في وإحنا في المملكة يعني كان الأخ ذا وظيفته يمشي يجوز الناس إيه في بعضها كده، يعني هو خطبة الأخ ذا كذا يزوج امرأة تانية امرأة تالتة إلى آخره، وكانت زوجته تحمق عليه جدا تقول يعني أنت مش لاقي لديت عمال تزوج، وكانت طبعا تخاف إن هو ممكن في أي وقت يجيب لها إيه امرأة أخرى. فكانت تغار منه جدا، والأخ فتح له هذا الباب. ما أنت تجد بعض الأبواب قد تفتح ليه للواحد، باب نفقة، باب إدارة، باب مش عارف علم، باب رفق، باب إصلاح بين الناس. المهم بتبقى أبواب الخير قد يرزق الله الإنسان إيه باب من أبواب الخير. يعني ممكن يكون شيخ كبير أو ما عرفش يصلح بين اثنين، في أخ ما شاء الله فصاحة ولسن ولو حضوره ولو ومش عالم ولا شيء، لكن يصلح ما شاء الله ما يدخل في قضية إلا خلاص، لو كانوا حتى بيقتلوا بعض. واخد بالك؟ أبواب. واحد يطلع، انا كنت اعرف شيخ يقول انا بطلع اصلا المليون ريال من جيب الواحد ما يحسش. يعني مرة تكلم كلمة بعد العشاء كتب له، هذا في المملكة طبعا، كتب له الجميح اللي هو بتاع الكاكولا وهذا بيبسي هناك في الرياض عندنا، كتب له شيك بمليون دولار يدخل يطلع يعرف يطلع كيف اللي طلع خد بالك، لكن وزينه حد ما شاء الله، لكن باب الطلب ما عندوش وقت، باب الطلب مش مفتوح واخد بالك، بقاله مثلا 50 سنة مع ان ابن بزي يعرفه ويحبوه جدا واخد بالك، وواحد قاتل واحد وكذا عايزين يصلحه يودوه لسن جدا جدا جدا، لكن باب الطلب لا. فمرة بيستشيرني ويقول الشيخ انا صراحة شغلت جدا، انا ودي اروح الحرم واطلب العلم وكذا. قلت له لا تترك هذا، خليك. ليه؟ لان هذا اصلا باب فتح، يخشى ان يترك هذا ولا يفتح له هذا، خليك على ما انت عليه وانفع المسلمين ان شاء الله بهذا، فان المسلمين في حاجة الى من يصلح، في حاجة الى من يخرج النفقات، في حاجة الى كذا الى اخره. ف فمات الأخ هذا الذي كان يزوج وترك 5 أولاد. طبعا امرأته عفيفة وامرأته ما عودها أن تخرج من بيتها، طيب من يتولاها، من ينفق؟ أدركت أن ما كان يفعله زوجها قمة الصواب، وتمنت أن يعفها رجل فلا تحتج إلى أحد. المسألة مش مسألة يعني قضاء وطر، لكن المسألة صعب على المرأة انها تخرج بقى تتبع الاولاد في المدارس، ولا تجيب مقاضي من السوق، ولا تبني، ولا تروح صعب هذا، صعب هذا. نعم. طيب قال وحدثني محرز بن عون ابن ابي عون ابن عون ابن ابي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها، أو أن تسأل المرأة تراقى أختها لتختفي أما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. شوف المعاني الإيمانية مهمة جدا، هذه المعاني الإيمانية. نعم، فإن الله رازقها، يعني أنت بتسعي في شيء معين الله يرزقك، خليه، خلي الرزق على وفق الشرع، أفضل أفضل 3 4 2 زي ما يجيب، بس بضابط الشرع، وأن يكون الزوج أيضا غير مستهتر، في بعض الناس يعملها فجرة، لا، هذه ديانة، ديانة عظيمة جدا جدا جدا، ومسؤولية كبرى أن يتزوج الواحد امرأة ثانية، دي مسؤولية كبرى عظيمة، فأنت تضيف أسرة بل تضيف بلدا، وتحتاج إلى عدل وإلى إتقان وإلى حرص وإلى تعبد وإلى وهكذا. المسألة مش مسألة نجيب امرأة وأدي امرأة وكذا، لا طبعا المسألة ليست هكذا، وإنما المسألة يعني شوف زي تحبير العلم وإتقان العلم، كذلك إنسان ما يأتي بهذا إلا إذا كان إيه متقنا لأمره. طيب نقف عند باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انت عاوز تشعللها بقى؟